سابغ النعم يا دافع النقم يا سابغ النعم يا دافع النقم يا عالما لا يعلم الله.
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. وزير الصحة الإيراني يؤكد استعداد طهران لتبادل الخبرات في مجال العلوم الطبية الحديثة مع بغداد. استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي على مركز للشرطة جنوب شرق إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. اتفقت إيران والجزائر على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه اتفق مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي البلدين، مشيرا إلى أن طهران تبحث مع الجزائر إلغاء تأشيرات الدخول لكلا البلدين. وأضاف أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أنهما بحث التطورات الإقليمية وتطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة، مؤكدا ضرورة الحوار ووقف أطلاق النار هناك. لنستمع إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.
يطيب لي أن أستهل كلمة هاته بالتوجه لأخي معالي الوزير حسين أمير عبد اللهيان بخالص عبارات الشكر والعرفان والامتنان على كل ما أحط به شخصي والوفد المرافق لي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسخاء العناية منذ أن حللنا بين أهلنا في هذه الأرض الطيبة. كما أود أن أعرب عن سعادتي لتواجدي اليوم بالعاصمة طهران في زيارة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي تجمعه بأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة السيد إبراهيم رئيسي علاقات تواصل دائمة ومنتظمة تترجم بحق حرصهما الدائم والتزامهما الراسخ بتعزيز العلاقات الجزائرية الإيرانية والارتقاء بها إلى أسمى المستويات المتاحة في جميع المجالات.
أكد وزير الصحة الإيراني استعداد طهران لتبادل المعرفة ونقل خبراتها في مجال العلوم الطبية الحديثة إلى العراق وحتى باقي الدول. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد شدد بهرام عين الله على ضرورة الإسراع في رفع مستوى العلاقات في قطاع الصحة بين البلدين عبر إنشاء فرق عمل خاصة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وأضاف أن لدى إيران تجارب جيدة في تنفيذ مشاريع صحية مشتركة وغربلة المرضى وعلاجهم وبناء المستشفيات وتبادل الأساتذة والطلبة الجامعيين، ويمكننا أن نساعد العراق في هذه المجالات. استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي تعرض له مركز للشرطة في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وقال المدعي العام بمدينة زاهدان إن 4 من الإرهابيين هاجموا صباح اليوم المركز رقم 16 للشرطة في مدينة زاهدان وأطلقوا النار على المبنى. وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، حيث بادر 2 منهم لتفجير نفسيهما. من جهته أفاد مصدر أمني أن الوضع الأمني في زاهدان تحت السيطرة، وأن الإرهابيين الآخرين تم قتلهما بعد محاصرتهما من قبل قوات الأمن الإيرانية. وصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة برامج طهران الفضائية والصاروخية بأنها خارج نطاق وأهلية القرار 2231. وقال أمير سعيد إيرواني خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار المذكور، قال إن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع. وأضاف أن محادثات فيينا توقفت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بما في ذلك اعتباراتها السياسية الداخلية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة لفعل الشيء نفسه. تعمل الجمهورية الإسلامية في إيران بحكمة بالغة وتواصل الحوارات المتعددة غير المباشرة رغم سياسة الضغط الأوروبية القصوى على إيران والتأثيرات الصهيونية على القرارات الأوروبية، وذلك بهدف تجاوز سوء التفاهم والسير على طريق تفاعل وتعاون أفضل مع الأطراف الأخرى. حول سياسة الضغط الأوروبية القصوى على إيران نستمع إلى جانب من تصريحات الباحث الاستراتيجي من دمشق أسامة دنورة.
بكل تأكيد نحن نتحدث عن محاولات ضغط مستمرة. الطرف الأمريكي هو الذي خرب هذا الاتفاق الذي قال عنه اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يمثل أفضل فرصة يعني التفاهم حول البرنامج النووي الإيراني. فإذا هناك محاولات أمريكية لمعاكسة كل المنطق الدولي الذي يتحدث عن ضرورة التعامل بعدالة وشفافية مع البرنامج النووي السلمي الإيراني. هناك موقف أمريكي قائم على الاستكبار يحاول أن يفرض هذا الأمر على العالم، يعني إفشال البرنامج النووي السلمي، وطبعا عبر أدوات من أهمها الأدوات الأوروبية التي تشكل ترويكا عمادها لربما في الوقت الحاضر. اليوم هناك على المستوى العالمي يعني ما يمكن أطلق عليه الناتويزيشن of the EU، يعني محاولة تحويل الاتحاد الأوروبي إلى ذراع لحلف الناتو، وهو قطع هذا المشروع يعني معظم أو وصل إلى معظم أهدافه. ولذلك فهناك تقاطع وتكامل في الدور ما بين الترويكا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في المقابل علينا أن نرى مثلا كان هناك عقوبات فرضت عن طريق ما أطلق عليه الـ FATF الفاتف، يعني كما يسمى الـ Financial Action Task Force ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي المقابل كان هناك انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي حجم اقتصادها 20 تريليون دولار تمثل نصف البشرية عمليا، وهو هدف طال انتظاره لمدة 17 عاما. فإذا هناك تعاظم لقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل متراكم ومتراكم لكل إجراءات الحصار ومحاولات التطويع، وهذا ما لا يدركه الأمريكان والأوروبيون لحد الآن، ويستمرون في سياسات أصبح من الواضح جدا أنها فقدت يعني انتهى مفعولها الزمني أو مدة صلاحيتها، وجدواها أيضا أصبحت خارج إطار الفعل أو التداول. وهذا الأمر يعني أيضا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذه في عين الاعتبار بأنها لا تستطيع استخدام الأساليب الكلاسيكية التي اعتادت استخدامها ضد الدول لكي تحقق نتائج ترجو أن تحققها ضد الجمهورية الإسلامية.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم، وفيه أيضا بعض الفاصل. قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية وسط تصاعد المواجهات. الجيش السوداني يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بالمتمردين في الخرطوم ومناطق أخرى. بايدن يوافق على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية، وموسكو تعتبره تصعيدا في الصراع. أهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم ونفذت اعتقالات وسط اندلاع مواجهات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. فقد وقعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بتير غرب بيت لحم وقرية عوريف جنوب نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش. من جهتها أعلنت كتيبة طولكرم أنها استهدفت مستوطنة أفني حفص بصليات من الرصاص. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين في نابلس ورام الله، وأصيب العديد بالعيرة النارية والاختناق خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات. أعلنت كتيبة عقبة جبر التابعة لسرايا القدس تنفيذ جند الكتيبة عمليات إطلاق نار الأربعاء الماضي استهدفت الحواجز في مخيم عقبة جبر. وأكدت كتيبة عقبة جبر أن جهادها مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات. وكانت كتائب القسام أعلنت قبل أيام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في مستوطنة كوديميم شرقي غلقيلية، وزفت منفذ العملية الشهيد أحمد ياسين هلال من قرية قبية غربي رام الله. وأشارت الكتائب إلى أن هذه العملية البطولية تعتبر ردا سريعا على عدوان الاحتلال على مخيم جنين، وردا على تدنيس المصحف الشريف في عريف، متوعدة الاحتلال بمزيد من العمليات. قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات إن مجموعة تحديات جعلت من الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد قراءته في أكثر من مشهد، وأضاف أن الجيل الجديد للمقاومة أبدع في اختيار الوسائل والتكتيكات، مشددا على أن الاحتلال بات غير قادر على التصدي لحالة النهوض الجديدة للمقاومة في الضفة الغربية. نستمع إلى جانب من تصريحات سليمان بشارات من نابلس.
الآن الحديث عن معادلة هي تختلف كليا ومعادلة جديدة. أطراف هذه المعادلة أو مكونات هذه المعادلة، أولا أن مدن الضفة الغربية ليست كما كانت قبل عام ونصف تقريبا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يدخل إليها يعني بكل أريحية وبهدوء دون أن يكون هناك مواجهة أو مقاومة. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني وهو أن هناك كوابح باتت واضحة جدا للمشروع الصهيوني الاستيطاني بالضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة الماضية عزز بشكل كبير جدا مشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، وبات يعمل بكل أريحية في تعزيز هذا المشروع من خلال البنية التحتية ومن خلال آلاف ومئات الوحدات الاستيطانية. البعد الثالث وهو هذا ربما هو الذي بات يتشكل أكثر وعياً وأكثر إدراكاً وأكثر خوفاً للاحتلال الإسرائيلي أيضاً، وهو أن طبيعة المقاومة لم تعد هي طبيعة المقاومة التقليدية بالضفة الغربية، بمعنى أن طبيعة الجيل المنخرط في هذه المقاومة وبهذه العمليات هو جيل حديث لم يكن له هناك تجربة سابقة صحيحاً، ولكن أبدع في اختيار الوسائل والتكتيكات. الأمر الآخر أنه لا يوجد بمفهوم الهيكلية التنظيمية الواضحة التي تجعل من الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يؤثر عليها أو ربما يقوم بنزعها أو هدمها كما هو يعني في مراحل سابقة. وبالتالي أنا باعتقادي مجموعة هذه التحديات وهذه المعادلة التي تشكل جعلت من الاحتلال الإسرائيلي يعيد قراءته أكثر للمشهد، وهذا ربما أحد القضايا التي الآن هي تشكل صدمة للاحتلال الإسرائيلي في كيفية التعامل مع هذا الجديد، وخاصة عندما نتحدث نحن عن المعركة الأخيرة في مخيم جنين. هذه المعركة ولدت أيضا يعني وجها جديدا وطريقة جديدة ومعنى جديد لمعنى المقاومة بالضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي هو يخشى دائما من أي تمدد أو أي توسع أو أي حضور فعلي وقوي في الضفة الغربية.
تظاهر عشرات النشطاء المغاربة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. وردد المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية شعارات ضد جرائم الاحتلال في جنين والتطبيع وأخرى مؤيدة للمقاومة، كما رفع المحتجون العلامة الفلسطينية ولافتات كتب عليها أن الشعب المغربي يحيي جنين وصلابة المقاومة الفلسطينية ويطالب بإلغاء اتفاقات الخزي والعار مع الكيان الصهيوني. في السودان قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بالمتمردين في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وكان مصدر مطلع في الجيش السوداني قال إن قوات من الجيش تواصل التقدم نحو مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين في منطقة وسط أم درمان وقرب شارع النيل حيث تتمركز قوات الدعم السريع. وأوضح أن مبنى الإذاعة والتلفزيون لا يشكل أهمية استراتيجية للجيش باعتبار أن تشغيل المؤسستين يتم إلكترونيا ومن مكان آخر، لكن تمشيط المنطقة يأتي في إطار خطة متكاملة تمضي قدما. آخر التطورات في الساحة السودانية والمعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
مواجهات تزداد حدتها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أعلنت الدعم السريع أن قواتها في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس قد تصدت لما وصفته بأنه متحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا، في إشارة إلى قوات الجيش السوداني، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، فضلا عن استسلام العشرات والاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات. واعتبرت الدعم السريع أنها تخوض هذه الحرب مكرهة، مؤكدة قدرتها على تدمير من وصفتهم بالفلول وكتائب الظل والانتصار لقضايا الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. بدوره أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم، وأشار الجيش إلى أن قواته تمكنت من صد الهجوم وتدمير أكثر من 10 مركبات قتالية بعد اشتباك استمر أكثر من ساعة، موضحا أن الهجوم جاء بهدف تخفيف الضغوط العسكرية التي تتعرض لها قوات الدعم السريع في عدد من مسارح العمليات. وفي إطار المساعي لإيجاد حلول للأبواب المغلقة، قال مصدر دبلوماسي سوداني إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اعتذر عن حضور قمة تجمعه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي دعت لها اللجنة الرباعية التي شكلتها منظمة إغاد لإنهاء الصراع. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن قوات الدعم السريع وافقت على حضور الاجتماع وسمت ممثليها فيه، بينما اعتذر الجيش السوداني عن حضوره. وأشار المصدر إلى أن الدعوة لقمة ثنائية بين البرهان وحميدتي الاثنين القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا جاءت من دولة كينيا باعتبارها رئيس اللجنة الرباعية المكلفة من قبل رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية إغاد بحل الأزمة السودانية.
قال الرئيس الأمريكي إن ذخائر نظام كييف قد نفدت ما استوجب تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لمواصلة الهجوم المضاد. وأوضح جو بايدن في مقابلة مع شبكة CNN أنه اتبع توصية البنتاغون بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، مضيفا أن القرار لم يكن سهلا. وكان البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة تتضمن الذخائر العنقودية. من جهته أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع. حول استعداد الولايات المتحدة لإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا لتمثل هذه مرحلة جديدة من الحرب نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة قذرة حيث استدعى الغرب القاتل العشوائي لهزيمة روسيا. فمع فشل جبل الصلب من الأسلحة التي زودت بها أوكرانيا في اختراق الدفاعات الروسية، تستعد الولايات المتحدة لمد كييف بالذخائر العنقودية المحظورة دوليا ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة.
نحن ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرا على المدنيين من جراء الذخائر غير المنفجرة، ولكن هناك أيضا خطرا كبيرا بإلحاق الأذى بالمدنيين إذا انقلبت القوات والدبابات الروسية على أوكرانيا.
خطوة تحاول واشنطن تبريرها بالتأكيد على أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأن مثل هذه الأسلحة الفتاكة ستمنح الأوكرانيين الفرصة للبحث عن نقاط الضعف الروسية واستغلالها.
نظرية بوتين في الانتصار هي أنه سيصمد أمام الجميع، سيصمد أمام الأوكرانيين وسيصمد أكثر من الولايات المتحدة وسيصمد أمام الأوروبيين. سيلعب الآن اللعبة الطويلة. لهذا السبب كان الرئيس بايدن واضحاً أننا سنبقى مع أوكرانيا طالما يتطلب الأمر، وسنواصل تزويد أوكرانيا بالقدرات التي ستبقيهم في المعركة.
تبرير يدعم جولة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لعدد من دول حلف شمال الأطلسي للحصول على المزيد من الأسلحة وحشد الدعم لانضمام بلاده للناتو، إلا أنه لم يقنع الأوروبيين، حيث أعربت عدد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا وفرنسا والنمسا عن رفضها إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، مؤكدة أن اتخاذ هذه الخطوة يشكل تهديدا طويل الأمد للمدنيين، فيما اعتبرت موسكو القرار بادرة يأس من قبل أمريكا التي تدفع بالبشرية نحو حرب عالمية جديدة.
قال الرئيس التركي إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأضاف رجب طيب أردوغان بعد محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني أن كييف تستحق الانضمام إلى خلف الناتو، وأن أنقرة تأمل في عودة الجانبين المتنازعين في أوكرانيا إلى السلام، معربا عن توقعه أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا في أغسطس آب المقبل. وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة اتفاقية الحبوب مع بوتين، لافتا إلى أنه يعتزم مناقشة قضية تبادل أسرى الحرب مع بوتين شخصيا. منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم في باريس ضد عنف الشرطة الفرنسية، تكريما لذكرى شاب توفي خلال عملية توقيف في عام 2016. وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب أداما تراوري الذي توفي في باحة ثكنة بيرسان شمال باريس بعيد توقيفه من قبل الدرك. وأكد الشقيقة المتوفي التي دعت إلى تنظيم المسيرات أنها ستكون حاضرة في ساحة الجمهورية في باريس، وستنظم مسيرة من أجل العدالة إلى جانب نحو 30 تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا. النبوة الأخير في حصادنا الإخباري، توصل أعضاء حلف الناتو إلى اتفاق لرفع هدف الحلف للإنفاق العسكري إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب مصادر دبلوماسية فإن هدف الإنفاق الجديد كان أحد القضايا العالقة قبل قمة الحلف التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلتين في فيلينوس. وينوي الأمين العام للحلف جعل هدف الإنفاق العسكري الحالي للحلف البالغ 2 من الناتج المحلي الإجمالي الوطني حدا أدنى من المتطلبات وليس هدفا. يشار إلى أن الناتو يعتمد ميزانية دفاع مشتركة تضم نسبة من الدخل القومي لكل دولة من الدول الأعضاء، وتمثل أمريكا أكبر المساهمين في الحلف. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. وزير الصحة الإيراني يؤكد استعداد طهران لتبادل الخبرات في مجال العلوم الطبية الحديثة مع بغداد. استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي على مركز للشرطة جنوب شرق إيران. من الإذاعة العربية في طهران قدمت لحضراتكم حصاداً الإخباري هذا، تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، أتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحاً ورثاءً ودفاعاً عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11 والدقيقة 25، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:00 والعشرين.
شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة العلامة الملا أحمد النراقي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. تحدثنا مستمعينا في الحلقة الماضية عن المولى أحمد بن محمد النراقي، حيث كان قد حرر حديثا كتابا قيما تحت عنوان معراج السعادة، بعد أن قدم من مدينة كاشان في إيران إلى مدينة النجف الأشرف، وذلك ليكمل دراساته ويتتلمذ على يد فطاحل العلماء هناك. وذكرنا مستمعينا كيف أنه ذهب ليراجع العلماء ويعرض عليهم مخطوطة حتى يستقصي منهم النقد البناء لقوة وضعف ذلك الكتاب، وبذلك هم على الذهاب يرافقه في ذلك تلميذه لزيارة العلامة بحر العلوم ليستقصي رأيه في أمر الكتاب، لكن خادم العلامة يمنعهم من الزيارة بسبب إصابة العلامة بوعكة وإرهاق، فيغضب التلميذ المرافق للمولى النراقي ويفسر الأمر حسب ظنه الخاطئ. أما المولى النراقي فهو على العكس من ذلك، لم يغضب وحسب، بل ويحذر تلميذه من وساوس الشيطان وينصحه بقراءة القرآن. أما الآن مستمعينا فنرجو أن تتابعونا حتى نعلم معا، هل العلامة بحر العلوم رحمه الله سيستقبل المولى النراقي أم لا؟ نعود لكم بعد هذه اللحظات.
أعذرنا على الإزعاج يا بني، واغفر لنا طول الحديث. بلغ العلامة الهمام بحر العلوم أدام الله ظله تحياتنا، واسأله لنا الدعاء.
نعم إن شاء الله.
في أمان الله.
يا للعجب، العلامة يرد زيارة ولا يسمح باستقبالنا كزوار أيضا. ما هذا الذي رأيناه يا مولاي؟
أنت شاب يا جعفر، لازلت شابا قليل التجربة، تتعجل في كل شيء.
وكيف ذاك يا أستاذي المبجل؟ لقد رأيت بأم عينيك، هل تصدق كلام الخادم أن العلامة مريض؟
الحق أن الشيطان يساورك، ألم أقل شاب بلا تجربة وعجول الحكم أيضا، والعجلة من الشيطان.
لا إله إلا الله.
عليك بالقرآن، عليك بالقرآن.
نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. يا الله، أتكتب يا شيخنا الجليل؟
نعم يا بني، علي أن أدون بعض المسائل، فقد تداعت لي أمور وعلي أن أكتبها.
إنك تهلك نفسك يا مولاي، فقد خرج من عندك الشيخ يوسف للتو، ثم إنك لست على ما يرام، أليس من الأفضل أن تستريح قليلا؟
أستريح؟ أنا؟ ألم تسمع قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟
إذا كان كذلك فلماذا منعتني ثواب غسل عباءتك يا مولاي؟ تفضل، ها هي بين يديك، قد جفت، تفضل.
سلمت يداك، لقد جئت بها في الوقت المناسب، أحسنت يا بني أحسنت.
يا شيخي الجليل وأستاذي الفاضل، أعتذر على مقاطعة كتابتك، لكن كان بودي أن أقول لك شيئا.
أفصح يا بني، هات ما عندك.
الآن وقد عرضت كتابك الجليل معراج السعادة على العلماء في أنحاء النجف الأشرف،
وهو كذلك،
ألم يحن الوقت لنعود إلى إيران؟ أقصد مدينة كاشان.
ماذا تقول؟ نعود؟ أو مللت من النجف الأشرف بهذه السرعة؟
لا 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 لا.
لكن ماذا؟
والله إن جوار أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله،
لا يمل، لكنني قلق على وضعك الجسدي وحسب. أخشى ولا سمح الله أن يصيبكم مكروه.
لكنني ومنذ أمس لم أشكو من شيء يقلقك.
شيخي الفاضل، والله لو أنني منذ بداية الرحلة كنت على علم بما تعانون كنت قد تجرأت ومنعتكم من السفر. لكنني وللأسف قد علمت متأخرا، وكنا قد قطعنا نصف الطريق، ثم إنكم لم تقبلوا رجائي منكم بالعودة إلى الديار.
على أي حال يا بني، لم يكن المرض في وضع يمنعني من زيارة قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
واللقاء بعلماء هذه المدينة الفاضلة.
أجل يا مولاي، أعلم ما تتفضلون به، لكن حضرتكم جئتم والتقيتم بفطاحل العلماء، وكنت إلى جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام على مدى اليوم،
صلوات الله عليه،
ولهذا أتوسل إليك أن تشد الرحال لنعود أدراجنا قبل أن يصيبكم مكروه، خاصة وأنك تعاني من الأتربة والغبار، وأظن أن الوقت مناسب للعودة.
حسنا يا بني، ظننت أنني حتى لو أردت ذلك فإنك لن ترغب، ولكن لا بأس، سوف ننجز آخر لقاء مع أحد السادة، ثم بعدها ننطلق نحو بلادنا.
لكنك يا مولاي قد التقيت وزرت جميع العلماء الأعلام، وقد مدح معظمهم بكتابكم معراج السعادة.
نعم،
وأقر الجميع بعمق البيان وقوة العنوان لهذا الكتاب.
لكنني يا بني لم أتشرف بعد بلقاء العلامة الأعلم بحر العلوم حفظه الله ورعاه حتى أستقصي منه نقاط قوة وضعف ما حررته في معراج السعادة، فإن تم ذلك سنعود حينها إلى حيث تشاء إن شاء الله تعالى.
والله يا مولاي إن أمركم لعجب.
ولم تقول هذا يا بني؟ ألم يكن الهدف من وراء السفر هو ما ذكرت؟
ألم يقل لنا خادم العلامة أمس إن سماحته ثم ألم تشاهد كيف تصرف معنا ذلك الخادم؟
وهل إثبات الشيء ينفي ما عداه؟ ثم أن سماحة بحر العلوم لو حتى جدلا طردني، وهو ليس على هذا الخلق قط، فإن منزلته وعلمه يقتضي علي أن أقف أمام باب داره حتى يأذن لنا بالدخول ولو لشهور. إنه العلامة بحر العلوم يا بني، أترضى نعود دون أن أتشرف برأيه؟
لا والله لم أقصد ذلك يا فضيلة الشيخ، ولكنني أعجب من اهتمامكم الخاص برأي العلامة بحر العلوم.
لأنه كما تفضلت بحر العلوم أشهر من نار على علم. والآن يا بني هلم بنا نعد إلى بيته، عسى أن نحظى بلقائه اليوم. هيا
يا مولاي يا شيخنا الكريم، والله إني لأخشى غدر قلبكم المعتل من كل هذا العناء.
دعك من وساوس الشيطان، فالأعمار بيد الله تعالى، لا بيدي ولا بيد غيري، وتجهز للقاء العلامة. هيا هيا اسرع يا بني.
على حسنا يا مولاي حسنا. يا الله. أستاذي المبجل، أرأيت كيف استقبلنا خادم العلامة بكل ذلك البشر والاحترام؟
أعلم يا بني إن الرجل يعشق سماحة العلامة إلى درجة أن أي طارئ يطرأ للعلامة لا سمح الله يربكه ويقلقه، حتى وكأنه تكاد روحه أن تفارق منه الجسد.
كان يبدو أن العلامة قد سهر أمس ولم يكن مريضا، بل كان متعبا وحسب.
أعلم يا سيد جعفر أن رجالا مثل العلامة قد وصلوا بإيمانهم إلى منزلة يتعذر على المرء أن يعرف من نظرة سطحية له إن كان مريضا أو هو منذهل من عظمة الله جل وعلا، فتراه منشغلا يتفكر في خلق السماوات والأرض، ويظن من حوله أن به وعكة. وهكذا كان حال خادمه يوم أمس.
يا للعجب يا للعجب، أحقا ما تقول يا فضيلة الأستاذ.
ألم تنتبه يا بني كيف أن العلامة حفظه الله تعالى قد عرف عن مكنون قلبك وقلقك من العودة إلى إيران؟ ألم يقل لك إن الضعف في تعجلك وليس فيما يريد الله سبحانه وتعالى؟
لم أظن قط أننا سنستقبل من سماحته كما يليق بنا.
نعم،
خاصة لما تلمسته أمس من جفاء خادمه. يا له من استقبال حار، لم أتوقع ذلك قط، بل ظننت العكس تماما.
احذر يا سيد جعفر، فإن بعض الظن إثم، ولله ترجع الأمور كلها. ولقد حلت علي حسنة من عند الله سبحانه بلقائك سماحة العلامة.
كل هذا من فضلكم يا مولاي.
لا، بل من فطرتك الطيبة التي فطرك الله عليها يا جعفر.
ونعم بالله،
قد وضعت كبرياء الشباب جانبا واستغفرت العلامة مما ظننت، وهذا تقدم ملحوظ وحسن.
يا مولاي، إن سفري إلى هذه المدينة المقدسة وبمعيتكم كان لها كل الفضل في تعلم أمور كنت أجهلها.
قد أثلجت صدري ورفعت قدري حين تجرأت على هوى نفسك واعترفت لسماحته واستغفرته اغتيابك له. وبالطبع لاحظت أن العلامة قد أشار إليك من خلال الحديث أنك لم تغتبه عن عمد. أحسنت يا بني، فأنا أفخر بك كطالب علم. مرحى لك.
كل ذلك ببركة وجودك ونصحك لي يا مولاي، وفضل العلامة رعاه الله وحفظه.
ولكن علي أن أوصيك يا بني أن تحافظ على هذا التواضع للناس، حتى لو بلغت أعلى المنازل في العلم والمعرفة، فالله لا يحب المتكبرين.
نعم نعم،
بل وجعل التكبر على المتكبر فضيلة.
صحيح.
ولا تنس ما قاله لك سماحة العلامة.
أيهم تعني؟
لا لا لا، يبدو أنك لازلت جعفرا ولم تتغير.
وهل بدر مني مكروه لا سمح الله؟
أجل، قد نسيت نصيحة العلامة بسرعة، أليس كذلك؟
الويل لي الويل لي، الحق معك يا مولاي، فقد أكد علي وقال إن أنت أردت أن تكون ما يجب عليه أن تكون، عليك بتطهير النفس. أجل،
الله أكبر.
إن النفس أمارة بالسوء.
عجل في فتح باب الحجرة
يا الله،
عجل في فتح باب الحجرة لنتوضأ ونصلي المغرب في وقتها. أسرع
يا الله. أسرع يا الله.
بسم الله كبرت كبيرا.
محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
أشهد أن محمد.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علينا وعلى عباد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
تقبل الله يا فضيلة الشيخ.
تقبل الله منا ومنك يا جعفر.
والآن بعد أن زرنا سماحة العلامة بحر العلوم وأنهينا صلاة المغرب، هل تأذن لي أن أوضب الأمتعة بعد العشاء ونتجهز للسفر؟
كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
يا الله،
قد وصلنا الحجرة وقت الأذان، وهذا أمر مبارك إن شاء الله.
إنني أتفهم تعللك في الرجوع من خلال ما شاهدته من مكارم أخلاق العلامة. من الطارق؟
ضيف من ضيوف الله، إن أجزتم الدخول حل عليكم.
أليس هذا صوت العلامة بحر العلوم؟ الساعة، مرحبا بالضيف. أهلا، حللت. أهلا أهلا. يا الله،
سماحة العلامة بحر العلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم يا مولاي يا بحر العلوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا ومرحبا. تفضل.
قد وجدت من الواجب أن أرد زيارتكم.
الله،
وأكون في خدمتكم.
أهلا وسهلا.
وأن تتحملوا ظلي هذا الأثقل من ظلام الليل.
بل أشرقت وأنورت وتفضلت.
أنورت وتفضلت. نزلت. أهلا، تفضلوا تفضلوا.
أثابك الله يا بني. قلت أن أزور هذا الشاب الذي ضاق صدره ونفد صبره للمكوث بيننا نحن معشر طلاب العلم.
تفضل. الله فيك.
وهم على العودة إلى موطنه. اسمح لي يا فضيلة المولى النراقي أن أقبل رأسك الأنور.
أمر العلامة مطاع، لكنني أصغر من أن يقبلني العلامة بنفسه، بل الأحرى أن تسمح لي بتقبيل يدك المباركة.
لقد بلغت ما بلغت من القدر والمنزلة ما يكفي.
حاشا ولله أن أطأ موطئ العظام، ولكن يا سماحة العلامة، لدي سؤال. ماذا تقصد من تقبيل رأسي؟ أهو ود لشخصي أم لتديني؟
بل هو لمنزلة المولى أحمد النراقي الجليل.
أستغفر الله، ما أنا إلا طالب من طلاب علمكم يا سماحة العلامة.
لا تحرجني يا فضيلة الشيخ، ليس كما تقول. فكما ذكرت لكم حين تفضلتم بزيارتي في البيت، فإن كتاب معراج السعادة الذي كتبتموه هو نموذج للحكمة والعبر.
الحمد لله الحمد لله.
وذكرت فيه من مكارم الأخلاق ما يتجاوز قدره على اللآلئ والدرر.
نعم،
واضح المعالم في السبيل إلى الله، سهل المعاني لجميع عباد الله.
الحمد لله، الحمد لله.
وعذر لي تعلل العمد لرد زيارتكم.
إنما ظننت أن كثرة ذنوبي وأخطائي وعيوبي هي التي حجبت عني شرف رؤية محياك المبجل، منعتني من النيل من فيض علمكم.
إن حسن تواضعكم جائز المديح والثناء.
الحمد لله.
إنما أخرني كتابكم الموقر معراج السعادة،
عسى يكون خيرا.
وقد سألت نفسي مرارا،
ماذا
سألت؟ هل الهدف من النص التأكيد على الجوهر والظاهر بما يعنيها؟
نعم.
أم تخليص لخلق الحياة والإيمان؟ ولذلك أبطأت في المجيء إليكم، ولست متملقا لو قلت إن هذا الكتاب كنز لكشف السبيل إلى الله جل شأنه.
نعم، نعم،
شكرا لله. شكرا.
نعم الكتاب.
وإني واثق من أن الكتاب مرآة الكاتب وزاد الأرض من طبيعة تلك الأرض.
نعم، نعم.
فلا أجد نفسي إلا أن أبارك لكم من صميم القلب.
بارك الله،
بارك فيك.
أسألك الدعاء عند الصلوات.
أسأل الله،
نسأل الله الإجابة.
فلا مجال للشك أن كتابكم معراج السعادة.
نعم.
وكل ما يحويه من درر الكلام،
الحمد لله،
إنما هو حصيلة سعي مشكور وثواب مذكور.
شكرا لله.
جزاك الله خير.
بعيد عن التظاهر وقريب من الكمال.
اللسان قاصر عن الشكر والتقدير لهذا البحر من الثناء والمديح الذي لا أستحقه.
الحمد لله، الحمد.
لنجدد الوضوء ونصلي ركعتين حمدا وثناء لله،
الحمد
رب
لله
العالمين.
الحمد لله
على نعمائه جميعا.
الشكر لله.
واسمح لي أن أقتدي بك في الصلاة.
يا أستغفر الله.
عسى الله أن يتقبل مني ومنكم إن شاء الله.
تقبل الله من الجميع.
أنا أقتدي بك يا سماحة العلماء.
نعم، تفضل يا شيخ.
أستغفر الله.
الحمد لله، الحمد لله. إذن فقد شغله عنا تمحيص الكتاب لا غير. الحمد لله الذي يسر لي هذا السفر إلى هذه المدينة المباركة، مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم مستمعي العزيز، وهكذا كان العلامة المولى أحمد بن محمد النراقي حتى وصفه كل من عاش معه بالخير ومنهم القمي في كتاب الفوائد الرضوية، حيث قال في وصف صفاته: العالم العابد والفاضل الفقيه النبيه والشاعر الأديب والسراج الوهاج والبحر العجاج، فحل الفحول وبحر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. وقد ترك النراقي مستمعين رحمه الله العديد من المؤلفات الأخرى، نذكر منها باختصار: كتاب مناهج الأحكام في أصول الفقه، كتاب مفتاح الأحكام في أصول الفقه، وكتاب مستند الشيعة، وكتاب أساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام، وغيرها والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفارسية. وتوفي الشيخ النراقي قدس سره في قرية نراق إحدى قرى كاشان في اليوم 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1245 للهجرة، وقد ناهز عمره 60 عاما، وقد حمل نعشه قدس سره إلى مدينة النجف الأشرف، حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الإيوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة. وقد أرخ وفاته تلميذه الملا محمد حسين الجاسبي في قصيدته، والتي يقول فيها: قضى على الحق أعلى الله منزله، وأيتم الناس من عرب ومن عجم، من النراق سرى صبح الفراق إلى كل العراق صباحا غير منكتم، بل عم أهل الولا هذا المصاب، فما لواحد منهم شمل بمنتظم، لم يبق للخلق جيب لم يشق ولا عمامة لحدوث الحادث العممي. وهكذا مستمعينا في كل مكان، كنتم شخصية أخرى من شخصيات إيران والعالم الإسلامي، وذلك من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
Thank you. أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عكف روائي. كم موقف إذ هان عنه على ضمن، أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب.